وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول وبالله تعالى التوفيق، الكلام اليوم على الحديث الشاذ، على الحديث الشاذ. فالشذوذ في اللغة هو الانفراد، الشذوذ في اللغة هو الانفراد، إنسان غريب أو إنسان فرد، يعني إنسان شاذ. لو خالف رجل مجموع الناس نقول إن هذا الرجل بهذه المخالفة قد شذ عن هذا المجموع، قد شذ أي قد انفرد، أي قد أغرب عن هذا المجموع. هذا معنى الشذوذ في اللغة. أما معنى الشذوذ في الاصطلاح، معنى الشذوذ في الاصطلاح له تعريفان. التعريف الأول هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. التعريف الثاني مخالفة الثقة لمجموع الثقات، مخالفة الثقة لمجموع الثقات. إذن يتبين من هذين التعريفين شروط الحديث الشاذ. أولا أن يكون راويه ثقة، أن يكون راويه ثقة. الشرط الثاني أن توجد المخالفة بين ذلك الراوي وبين من هو أعلى منه في الحفظ والضبط، أو بينه وبين من يساويه في الحفظ والضبط ولكنهم أكثر منه عددا، ولكنهم أكثر منه عددا. يبقى الشرطين بتوع الحديث الشاذ، الشرط الأول أن يكون راوي الحديث ثقة، أن يكون راوي الحديث إيه؟ لأن لو روى الحديث ضعيف في مقابلة الثقة، احنا بنقول الحديث الشاذ هو رواية الراوي الثقة مخالفا لما رواه من هو أوثق. طيب لو رواية الراوي الضعيف مخالف للثقة، يبقى رواية الضعيف ايه؟ منكرة، رواية الضعيف منكرة، مش كده برضه؟ طيب رواية الثقة بقى في الحالة دي ايه؟ يبقى لا شاذ. ازاي؟ هي الرواية المعروفة، ما هو المعروف ضد المنكر. فاذا كان رواية الراوي الضعيف يخالف فيها الثقة، يبقى رواية الضعيف منكرة ورواية الثقة ايه؟ معروفة، بمعنى صحيحة وثابتة. معايا؟ او رواية الراوي الثقة لمن هو أكثر منه عددا، يعني راوي ثقة يأتي برواية يخالف فيها اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإن كان الجميع في مستوى واحد من العدالة والضبط، من العدالة والضبط. فأقول هنا هذه الرواية أتى بها الثقة يخالف بها مجموع الثقات، يخالف بها مجموع الثقات. شرط مهم جدا عندي لازم أنتبه له، وهو أن الحديث الشاذ حتى أحكم بشذوذه لابد وأن تثبت المخالفة، لابد وأن تثبت المخالفة. شوف الشعرة الدقيقة التي بين الشذوذ وزيادة الثقة، خلي بالك من الحكاية دي كويس، لأن كثير من الناس يخلطوا بين الشذوذ وبين زيادة الثقة، فيحكمون على زيادة الثقة بأنها شاذة، ويحكمون على الشذوذ بأن زيادة ثقة، كده خطأ. ليه؟ الشعرة اللي بين الشذوذ وبين زيادة الثقة هي وجود المخالفة، هي وجود المخالفة، لأنه في الحالتين الراوي ثقة، في الحديث الشاذ الراوي ثقة، وفي زيادة الثقة الراوي مين؟ ما احنا بنقول اهو زيادة الثقة، يبقى الراوي برضه ثقة. فده وجه اتفاق بين الحديث الشاذ وزيادة مين؟ الثقة. طب ايه وجه المخالفة؟ وجه المخالفة ايه؟ وجه الافتراق المخالفة، وجه الافتراق بين الشاذ وزيادة الثقة المخالفة. لو كان فيه مخالفة بسمي الحديث ده ايه؟ ما كانش فيه مخالفة بسميه ايه؟ بسميه زيادة ثقة، بسميه زيادة ثقة. لو اتاني 10 من الرواة، 10 من الرواة يقولون من علامة المنافق ثلاث، من علامة المنافق ثلاث، كيت وكيت وكيت. ثم يأتي راوي آخر ويقول من علامة المنافق أربعة، كيت وكيت وكيت، ويزيد كمان كيت. هذه الزيادة التي أتى بها لا تخالف الثلاثة المذكورين في حديث العشرة، ما فيش مخالفة. الأول بيقول إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، والرابعة يقول إيه؟ وإذا خاصم فجر. في مخالفة بين إزهاد الزيادة والثلاثة التانيين؟ ها؟ شذوذ؟ ده شذوذ؟ ده مش شذوذ، ده زيادة ثقة، ده زيادة ثقة. شفت بقى الفرق؟ مفيش مخالفة، مفيش مخالفة. لو كان في مخالفة دي اللي هسميها إيه؟ شاذة. إنما ما دام مفيش مخالفة يبقى سماها إيه؟ ودي الشعر الدقيقة اللي بين زيادة الثقة وبين إيه؟ الشذوذ. خلي بالكم الحكاية دي كويس. الإمام الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما ليس عند غيره وليس من رواية غيره. يعني أنا ما أجيش على واحد ثقة يروي حديث أقول طيب أشوف مين الذي روى هذه الرواية من الثقات الآخرين. أجي أفتش في كتب السنة أبص ألاقي أن الراوي هذا الثقة روى حديث لم يرويه أحد، لم يرويه أحد. هل أسميه شاذ في الحالة دي؟ لا، ده حديث مستقل. ليس الشذوذ، يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. يعني مش هو ده الشذوذ. ما ليه الشذوذ؟ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، يخالف ما روى الناس. والناس اللي هم ايه؟ الحفاظ الضابطين المتقنين. معنى كلمة الناس الحفاظ الضابطين المتقنين. وإن كان كلام الإمام الشافعي هذا انتقد عليه، إلا أنه يفهم من كلامه ضمنا وصراحة في أماكن أخرى أنه أراد بالناس أهل الحفظ والضبط والإتقان. لماذا؟ لأن الثقة لو خالف مجموع الناس الضعاف حديثه يعتبر به ولا لا يعتبر؟ هو الأصل ولا مش الأصل؟ طب حديث هؤلاء الجماعة كلها مع ضعفهم وعدم ارتقاء حديثهم هل يعتبر فيه إشكال بينه وبين حديث الثقة؟ ما يعتبرش. لماذا؟ لأن أحاديثهم كله مطرح. لماذا؟ لأنه من رواية الضعفاء في مقابل رواية مين؟ يبقى ده منكر ولا مش منكر؟ مش ده اللي احنا قلناه؟ إذن هنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف به مجموع الثقات، يخالف به مجموع الثقات، أو يخالف به من هو أرجح منه في الحفظ أو العدد. وخالف بعضهم قول الشافعي، يعني بعض الناس قالوا لا، تعريف الشافعي ده شيء، إنما إحنا عندنا إن الشاذ حاجة تانية، الشاذ شيء تاني. إيه هو الشاذ عندكم؟ قالوا هو تفرد الثقة، تفرد الثقة. ما أنا إذا قلت تفرد الثقة معناته إنه هذا الحديث لم يأتي من وجوه أخرى، لم يأتي من وجوه أخرى. هذا الكلام مردود، هذا الكلام إن كان من ناحية اللغوية فهو سليم. يعني لو أنا قلت إن الشاذ هو ما تفرد به الثقة، ده من حيث اللغة كلام مقبول، كلام مقبول، لأن التفرد يساوي الشذوذ. تفرد في اللغة والغرابة في اللغة تساوي إيه؟ الشذوذ. نقول هذا إنسان غريب، هذا إنسان شاذ. أجمعنا كلنا على رأي، واحد راح قاعد في الركن كده وقال رأي تاني، بنقول إيه؟ إن ده إنسان شاذ. شاذ يعني مخالف، شاذ يعني إيه؟ خالف الأصل، خالف الأصل. فهم بيقولوا بقى إيه؟ أبو يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم بيقولوا إن الشذوذ عند الشافعي غير الشذوذ عندنا. طب إيه الشذوذ عندكم؟ الشذوذ عندنا هو تفرد الثقة. يعني لو أتاني راوي ثقة بحديث، ها؟ هقول إن ده حديث شاذ. الشافعي رد وقال من حيث اللغة كلام على العين والرأس مقبول، أما من حيث الاصطلاح لا. ليه؟ والإمام النووي كذلك وابن الصلاح كذلك ردوا على أصحاب هذا القول، الحاكم وأبو يعلى وغيرهم، قالوا لا، ده أنتوا لو عايزين تردوا الأحاديث الأفراد التي انفرد بها الثقات أو انفرد بها الثقة، ده أنتوا هتردوا معظم السنة وهتتعطل معظم الأحكام وهتتعرى عن الدليل. لماذا؟ لأن ليست كل مسألة في الدين أتاها دليلها من عدة طرق، بل معظم المسائل أتاها دليلها من طريق إيه؟ واحد. فإن حكمت على هذا الطريق بأنه شاذ يجب رده، فبالتالي سترد معظم أحكام الشريعة سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام أو العبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. معي؟ وهذا القول في منتهى الخطورة، واستغله بعد ذلك قوم في رد قبول خبر إيه؟ الواحد، استغلوها استغلال حسن في بزعمهم. وهذا مذهب فاسد، لا أقول مرجوح، وإنما هو مذهب فاسد على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول الحاكم: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد، شايف؟ ما قالش ايه؟ يخالف. ما قالش يخالف، قال يتفرد. يعني هو برضه عايز يقول ان تفرد الثقة شذوذ، وده طبعا كلام ايه؟ كلام خطأ، وليس للحديث اصل متابع لذلك الثقة. يعني لم يتابع هذا الثقة على هذا الحديث ثقات اخرين، يعني وكأنه يشترط ان يكون الحديث عزيز او مشهور او متواتر، عزيز او مشهور او متواتر. واما ما تفرد به الثقة فإيه؟ فهو شاذ مردود، وهذا كلام لا يوافق عليه أحد من أهل العلم، أحد من أهل العلم. وإلا فيلزمه أن يرد أحاديث كثيرة جدا، خاصة مما في أحاديث الصحيحين، ومنها أول حديث وهو حديث مين؟ عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فهو حديث فرض تفرد به عمر وهو صحابي ماشي عديه، لكن بعد كده علقمة ابن وقاص الليثي تفرد به عن عمر وهو ثقة. فلو قلنا إن حديث الثقة الفرد شاذ، للزمنا أن نقول حديث إنما الأعمال بالنيات غير مقبول، غير مقبول. وأنتم تعلمون أن أهل العلم قالوا في هذا الحديث إنه الدين كله، ومنهم من قال هو نصف الدين، ومنهم من قال هو ربع الدين، ومنهم من قال مدار الدين على أربعة أحاديث منها إنما الأعمال بالنيات. فلو كنا نرد كل حديث تفرد به ثقة، فيلزمنا أن نرد معظم السنة، ويتعطل بعد ذلك معظم المسائل والأحكام في الشريعة الإسلامية. كان ده مفهوم العيد. وقال الخليلي لو أبو يعلى: الذي عليه حفاظ الحديث، الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة. لا، هو ده رأيك يا خليلي ماشي الحال، أما إنك تنسبه لحفاظ الحديث فهذا من باب التعدي. يقول: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ هو ما تفرد به راو، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير إيه؟ ثقة. لا، هذا كلام خطأ. وإنما لو إنك أنت شلت فقط، شلت فقط كلمة تفرد به راوي، فكلمة تفرد لو شلتها وحطيت مكانها خالف، يبقى الكلام ده مقبول بشرط أن يكون المتفرد ثقة. أما إذا كان المتفرد غير ثقة فيكون حديث منكر، يكون الحديث إيه؟ الكلام ده مفهوم. يقول: فما كان من غير ثقة، أي إذا كان التفرد هذا من راوي غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إزاي؟ عايز أقول إن الذي يتفرد به الراوي الثقة نتوقف فيه ولا نحتج به. طب ده كلام لا يمكن حتى من ناحية العقلية، فضلا عن اصطلاح القوم، من ناحية العقلية كلام غير معقول، كلام غير معقول. وإلا أنت الآن في حياتك العملية يلزمك أن ترد خبر الثقة الأمين الضابط المتقن. يعني كل ما واحد يجي يخبرك خبر وهو عندك صاحب ديانة وصاحب عدالة وصاحب ضبط وفهم تمام، خدت بالك؟ تقول له لا، خبرك مردود عندي رغم معرفتي بديانتك وأخلاقك وعلمك وفضلك، خبرك مردود لحد ما تجيب واحد معك أو اثنين أو ثلاثة يشهدوا بهذا الكلام. وده كلام أنتوا بتعملوه؟ أنتوا بتقبلوا خبر المناكير وبتعتبروها أصل في المساء، خدت بالك؟ فدل ذلك على خطأ هذا القول ابتداء، والخطأ الأفدح أن ينسبه أبو يعلى الخليلي لمين؟ لحفاظ الحديث، لحفاظ الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله، وده الكلام المضبوط، كلام ابن الصلاح، يقول: إذا انفرد الراوي بشيء، إذا انفرد الراوي بشيء، فإن كان من فرد به، إذا انفرد الراوي بشيء، فإن كان هذا الانفراد مخالفا لما رواه من هو أولى منه، أي من هو أوثق منه، خدت بالك، أو أكثر منه عددا وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. لماذا؟ لأن الشرطين توفرا، أن الراوي ثقة وقد ثبتت المخالفة، خدت بالك، لمن هو أعلى منه وأولى منه بالضبط، أو أكثر منه إيه؟ عددا، أو أكثر منه عددا. وإن لم تكن فيه مخالفة، هو ده بقى إيه؟ الزيادة. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، ينظر في هذا الراوي الذي أتى بهذا الحديث المنفرد. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه، يعني عايز يقول لك إيه، إن كان هذا المنفرد في أعلى درجات الضبط والعدالة، قبل من فرض به، قبل من فرض به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له، مزحزحا عن حيز التصحيح، أو عن حيز الصحيح. تفضل. صحيح؟ هما كلهم ثقات، كلهم ثقات. ايوه، ما هي الزياده دي؟ بمثابه الحديث الجديد. لو اتاني هذا الراوي ولم يذكر ثلاثه، لم يذكر من علامات المنافق الاربعه ولا ثلاثه ولا ذكر شيء، ولكنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علامه المنافق اذا خاصم فجر. لو قال هذا القول فقط بين قوسين كده، تقبله ولا لا تقبله؟ على اعتبار انه حديث مستقل، مش كده برضه؟ على اعتبار انه حديث مستقل. وما الذي يمنع ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عده مرات وفي مواطن مختلفه، وحسب حال السائل نفسه، حسب حال السائل نفسه. فربما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل سوء خلقه عند الخصام، انه يفجر، فاراد ان يعالج فيه هذا، وهذا معلوم كثير. كان الرجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل في الاسلام قول ولا تكفر، يقول: لا تغضب. وكان يقول له: يا رسول الله، افضل الاسلام، خدت بالك، وافضل الايمان، وغير ذلك. فكان يجيب كل واحد بما ينفعه. فتعدل الحوادث يلزم منه تعدد الروايات بما يناسب الحال والمقام، وبما يناسب حال السائل واطراح السائل. فهل يمنع ان يكون السائل، هل يمنع ان يكون الراوي وقع اليه في مناسبه ما لم يقع الى الاخرين في مناسبات اخرى؟ ما فيش مانع. فمسألة زيادة الثقة، خدت بالك، هي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. فإذا كنت تقبل من فرض به الثقة، خدت بالك، عن الناس، أي لم يروه إلا هو، فيلزمك أن تقبل الزيادة التي يأتي بها ويشارك فيها غيره من الثقات ما لم يخالف. فإن خالف فهو شاذ. معايا مش معايا المسألة؟ فهمت؟ وقد حذر العلماء من تتبع الشواذ. ها؟ آخر حتة؟ احنا عايزين نقول ببساطة إن الحديث ده، إن الثقة، الراوي الثقة، إما أن يشارك غيره، وإما أن يخالفه. فإن خالفه فحديثه شاذ. وإن شاركه في أصل روايتهم فلا إشكال فيه. وإن زاد على روايتهم شيء لم يذكروه فنقبله باعتبار أنه حديث مستقل، باعتبار أنه حديث مستقل. فإذا كان الثقة يروي لي حديث لم يروه غيره وقبلته، فلما لا أقبل الزيادة التي يأتي بها في الحديث الذي رواه غيره؟ فهم شيخ حسن؟ ها؟ يعني دلوقتي علقمة بن وقاص مش روى حديث إنما الأعمال بالنيات؟ في حد ضرورة غير علقمة؟ وعلقمة ثقة ولا مش ثقة؟ قبلنا حديثه، قبلنا حديثه وهو فرد، يعني تفرد به علقمة وهو حديث مستقل، قبلته أنا. لو أتاني علقمة في إسناد آخر في حديث رواه عدد من الثقات، علقمة زاد لفظة في الحديث، هذه اللفظة ما فيش فيها مخالفة لبقية الحديث، إنما هي زائدة على إيه؟ إنما هي زائدة على الحديث، لكن ما فيش فيها مخالفة. فإذا كنت أنا أقبل تفرد علقمة في حديث من بابه، ها؟ فمن باب أولى أن نقبل زيادة زادها على حديث الثقة، ما دام أنه هو ثقة وضابط وحافظ ومتقن معايا. فلو كان لا ثقة ولا ضابط ولا حافظ ولا متقن بمعنى أنه ضعيف، فهو أن الزيادة دي زيادة منكرة، ما هوش شاذة بقى لأنه ضعيف، لأنه ضعيف معايا، الزيادة منكرة معايا مولانا. ها تعريف ابن الصلاح، تعريف ابن الصلاح عايز تكتبه يعني؟ تكتبه؟ هو عندك في البعث، عندك في البعث. في بقى ناس يتتبعون الشواذ سواء من الأحاديث أو من المسائل الفقهية، يتتبعون فيها شواذ كالذي يتتبع رخص الفقهاء، كل ما يسأل في مسألة فقهية يقول طب ما فيش فيها رأي تاني، خطرك طب ما فيش فيها ثالث، طب رابع، ويظل وراء المسؤول حتى يسمع جوابا يحلو له، يسمع جواب يحلو له. ولذلك ألف بعض إخواننا الفاضل رسالة سماها زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله من تتبع رخص الفقهاء فقد اجتمعت فيه خصال الشر كله معايا. يفضل كده هو حريص على أنه هو إيه؟ على أنه هو في كل مسألة من المسائل التي تعرض له في حياته ينتقي منها القول الذي يناسب إيه؟ يناسب حاله ويناسب قلبه المريض. يقول إبراهيم بن عبلة من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال شعبة بن الحجاج لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. وقال أحمد بن حنبل عن بعض طلبة العلم تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وقد عاب ابن صلاح ما ذهب إليه الحاكم والخليلي. إيه هم قالوا إيه؟ الحاكم والخليلي قالوا إيه عشان ابن صلاح يعيب عليهم؟ قالوا إن الشاذ هو انفراد الثقة، قالوا الشاذ هو انفراد الثقة، خالف أو لم يخالف، ثقة أو غير إيه؟ أو غير ثقة. فيقول ها؟ انفراد الراوي، ورده بالأحاديث الغرائب والأفراد الصحيحة. فقال أما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. يعني عايز أقول لك إن كلام الإمام الشافعي في الشذوذ هو الكلام الأصل، وهو التعريف المعتمد في معنى الشاذ، هو وجود المخالفة من الثقة لمن هو أولى منه بالحفظ والضبط أو بكثرة من العدد. وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل، أي وما حكيناه عن الحاكم ومن وأبي يعلى الخليلي فهو كلام مشكل أي مردود. يقول بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. فلو قلنا أن كلام الحاكم والخليلي كلام مضبوط، طب وطبقناه على حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا شك انه يطلع كلام مش مظبوط، فانه حديث فرد تفرد به عمر بن الخطاب، ثم عنه علقمة بن وقاص الليثي، ثم عن الليث محمد بن ابراهيم التيمي، ثم عن التيمي يحيى بن سعيد الانصار، ثم بعد ذلك حصل له التواتر في بقية الطبقات. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، انفرد به أيضا عبد الله بن دينار على مين؟ عن ابن عمر. ولذلك أحمد بن حنبل يقول كل الرواة كل الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، بمعنى لم يروي عن ابن عمر إلا مين؟ عبد الله بن دينار. فلو كان من فرض به عبد الله بن دينار شاذ، خدت بالك، لو كان شاذا لا لزمنا أن نرد كل من فرض به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، انفرد به مالك عن الزهري وانفرد به الزهري عن مين؟ عن أنس. فلو كان كل من فرض به ثقة مردود وهو شاذ للزمنا أن نرد كثير جدا من الأحاديث. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو من 90 حرفا، أي حديثا، أي حديثا لم يشاركوا فيها غيره. يعني الزهري روى حوالي 90 حديث انفرد بها هو، انفرد بها هو، لم يرويها غيره من الرواة. فلو كان من فرض به الراوي شاذا للزمنا أن نرد 90 حديث اللي معظمهم موجود في البخاري ومسلم، اللي معظم موجود في البخاري ومسلم. يقول ولو روى ثقة مخالفا لما رواه الضعفاء فالعبرة لروايته لا لروايته. يعني احنا عايزين نعرف لو ان الراوي الثقة روى حديثا وفي المقابل ضعفاء كثرة روى حديث يخالف روي الثقة، من المقبول؟ حديث الثقة، مش كده برضه؟ وحديث الضعفاء لا يقبل ولا تضر هذه المخالفة في صحة الحديث الأصل الذي هو من رواية الثقة، وهذا كله ظاهر على كل ماهر. فلعل المراد بالناس في قول الشافعي رحمه الله هم الحفاظ الضابطين المتقنين، وهو كذلك، وهو الظاهر من كلام الشافعي أيضا، ومما يدل عليه قول الإمام أحمد للإمام البخاري عندما أراد أن يترك بغداد: تترك العلم والناس، تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان. فكلمة الناس هنا بمعنى العلماء وأهل الفضل والصلاح، مش كده؟ لا يحمل قول الإمام الشافعي إن الناس هنا المقصود بها عوام الناس أو رعاع الناس، وهذا الظاهر في إرادته بالناس أفاضل العلماء ووجوههم. ورجح الحافظ أيضا ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ، وهو الراجح، وهو الراجح. فقال في شرح النخبة الحافظ ابن حجر، يعني قال في شرح النخبة: فإن خولف، أي الراوي، فإن خولف الراوي بأرجح منه، مدام بأرجح يبقى فيه راجح وفيه إيه؟ فيه مرجوح، مش كده برضه؟ مش فيه ضعيف وراجح، لا، فيه راجح وفيه مرجوح. فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ، ومقابله وهو المرجوح يقال له إيه؟ الشاذ. فالحديث الشاذ هو حديث الثقة الذي خالف فيه من هو أوثق منه، أو خالف فيه من هو أكثر عددا منه. أما مخالفة الضعيف للثقة فيطلق على مخالفة الضعيف المنكر، وحديث الثقة يطلق عليه المعروف. أما تفرد الثقة بحديث لا يطلق عليه شاذ، لا يطلق عليه شاذ، وإنما يطلق عليه حديث صحيح، حديث صحيح يعمل به في العقائد والأحكام وسائر أمور الإسلام. فإن كان ما تفرد به الراوي، إن كان ما تفرد به الراوي هذا الراوي من الحفاظ الضابطين المتقنين فلا شك أنه حديث صحيح. وإذا تفرد الراوي وكان هذا الراوي ينزل عن مرتبة التوثيق وتمام العدالة والضبط إلى مرتبة الصدق والأمانة، يبقى حديث حسن، يبقى حديث حسن على طول كده. وهذا الكلام يرد به على الذين يقولون إن ما يتفرد به الثقة الصدوق شاذ. ذهب قوم إلى أن ما تفرد به الصدوق شاذ، وهذا كلام غير معقول ولا غير مقبول. لماذا؟ لأن ما يتفرد به الثقة حديث صحيح، وما يتفرد به الصدوق حديث حسن. والشذوذ قد يكون في السند كما أنه قد يكون في المتن. الشذوذ قد يكون في السند كما أنه يكون في المتن. فنأخذ مثال للشذوذ في السند. ما رواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا له هو أعتقه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام أعتقه. فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له، جعل الميراث له. هذا الحديث تابعه تابع ابن عيينة فيه ابن جريج وغيره عن عوسجة، ولكنهم لم يذكروا ابن عباس، لم يذكروا ابن عباس. فالمخالفة هنا والشذوذ وقع فين؟ وقع في السند بذكر ابن عباس في طريق ابن عيينة، في طريق ابن عيينة. وأما في طريق ابن جريج وغير ابن جريج لم يذكروا مين؟ ابن عباس، وإنما رووه مرسلا عن مين؟ عن عوسجة. فالمخالفة هنا وقعت بذكر ابن عباس من طريق ابن عيينة وحده، وبعدم ذكره من عدة ايه؟ طرق. فلا شك أن هذه مخالفة شاذة من النوع الثاني، وهي مخالفة الثقة لمجموع مين؟ لمجموع الثقات. ابن جريج وغيره من الرواة لم يذكروا ابن عباس، إنما اللي ذكروا مين؟ سفيان بن عيينة وحده. ففي الحالة دي أقول هذا حديث شاذ. لماذا؟ لمخالفة سفيان بن عيينة لمجموع مين؟ لمجموع الثقات. ها؟ المخالفة ذكر ابن عباس أو عدم ذكر. ها؟ لا، هو الطريق الأول طريق موصول، طريق موصول بذكر ابن عباس. الطريق الثاني طريق مرسلة بعد ذكر ابن عباس. فاهم يا عبد الله؟ المخالفة إن سفيان بن عيينة هو الوحيد الذي ذكر ابن عباس، وجعل الحديث من رواية ابن عباس. الرواة الذين رووا في نفس طبقة سفيان بن عيينة زي ابن جريج وغيره من الثقات ذكروه عن عوسجة أن رجلا مات ولم يترك له إلا وارثا إلا مولا هو أعتقه. ما هو في الطريقين من طريق عوسجة.
يعني الأول الكلام نسب لابن عباس.
الأول الكلام نسب لابن عباس، وفي الثاني أرسل عن عوسجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس. في مخالفة ولا مفيش مخالفة؟ مفيش مخالفة إزاي؟ ما لك علاقة بالمتن، أنا بتكلم عن الإسناد. الإسناد الثاني لم يذكر ابن عباس مطلقا. أسقط ابن عباس. زي الثقة ذاك. ده هذا حذر. هذا حذر من زيادة. ها؟ أنت عايز تقول إن ابن عيينة زاد ابن عباس؟ لا، دي مخالفة. دي مخالفة. لا، هذه مخالفة. لا، يقبل من طريق الإرسال، لأن هم أحفظ من الأولان. يعني أقول هذا الكلام له أصل انفرد به. نعم، لم يأتي إلا من طريق. ومن أمثلة الزيادة في المتن قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، وهكذا تكون رواية حماد بن زيد من الحديث الشاذ لما كان من مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. من أمثلة الزيادة في المتن بقى تفضل. قدر جلالتي لا نأخذ بحديث. على أي حال، الذي لا يأخذ بحديث الثقات، الذي لا يأخذ بحديث الثقات على اعتبار أنهم غير معصومين، وأن الخطأ جائز في حقهم، نقول له: ونحن كذلك لا نأخذ بقولك هذا لأنك فرد وجائز عليك الخطأ والوهم. نرد عليه بمثل منطقه تماما. ها؟ نعم. ومن أمثلة الشذوذ في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. ده حديث قولي ولا فعلي؟ قولي. فيه إذا صلى أحدكم، هذا قوله، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه، قولي ولا فعلي؟ عبد الواحد بن زياد خولف في ذلك، خولف في ذلك. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، ولهذا كان هذا الحديث شاذا في المتن، شاذ في المتن، لأن عبد الواحد وهو ثقة تفرد برواياته من قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا العدد الكثير الذين رووه من فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول أي نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه. ده قول عائشة تحكي فعل النبي عليه السلام، تحكي فعل النبي عليه السلام، وليس هذا الحديث من قول النبي عليه السلام. فهذه مخالفة ولا غير مخالفة؟ مخالفة، ولها أهميتها وضرورتها. فلو كان هذا الحديث من قول النبي عليه السلام، خدت بالك، لاختلف عما إذا كان هذا من فعله، عما إذا كان هذا من فعله. ومعلوم الفرق بين الحديث القولي والحديث الفعلي. الحديث القولي للأمة، الحديث القولي أمر موجه للأمة لا يجوز لأحد التخلف عنه إلا إذا ثبت غير ذلك، إنه منسوخ أو إنه كذا أو كذا، معايا؟ أما إذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلربما أن يكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. والحديث القولي فيه الأمر، إذا صلى أحدكم فليضجع، هذا فعل أمره. ولذلك ابن حزم أخذ بهذا الحديث وقال: من لم يضجع بعد ركعته الفجر فليست صلاته اللي هي الفجر بصحيحة. وده ماله مال صحة الصلاة وغيرها، لأن شروط صحة الصلاة الأصل أنها إيه؟ داخل في الصلاة. طيب المسألة الضجاعة دي خارج الصلاة، مش الشرط أصلا داخل في مية الشيء، خدت بالك؟ طيب ما هو ابن حزم يقول: من لم يضجع صلاته باطلة. وده طبعا كلام بعيد، لأن أصلا شروط صحة الصلاة معلومة خمسة، هو أدى الصلاة بهذه الشروط، ليس من هذه الشروط وجوب الاضطجاع. خدت بالك؟ يعني دلوقتي كده لما يقول شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة والنية وطهارة الملبس طهارة المكان وكده، والاضطجاع بعدها. خدت بالك؟ هل الاضطجاع شرط في صحة الصلاة؟ مش شرط، لأنه خارج عنه، الاضطجاع خارج عن شروط الصحة. لكن ابن حزم أدخله في صلاة الفجر بالذات، وقال: من لم يضجع فليس صلاته صحيحة. هذا كلام طبعا إيه؟ مردود. أرض هذا يعتبر من القول الشاذ، خالف به جمهور مين؟ خالف به جمهور الناس. ونكتفي بهذا القدر في الحديث الشاذ. قول قبلي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا.